بعقود طويلة كان في قانون غير مكتوب بعالم التكنولوجيا. إذا كنت تريد تبني شيء عالمي في الذكاء الاصطناعي لازم تبدأ باللغة الإنجليزية. كانت هي لغة السيليكون فالي، يعني لغة العالم الرقمي كله. لكن يبدو أن هذه الإمبراطورية اللغوية بدأت تتصدع. اليوم يمكن ما نكون نشهد سقوط برج بابل، قد نكون نشهد بناء أبراج جديدة تماماً. اليوم رح نتعمق في تحليل استراتيجي هائل في عالم الذكاء الاصطناعي. المصادر اللي عندنا هي مقتطفات من تحليل اسمه نوشتار جايغوزاري جودي، هو عنوان فارسي وترجمته التقريبية هي الكتابات المدمجة. الفكرة المحورية فيه هو أن المعركة القادمة في الذكاء الاصطناعي ما عابت بس معركة معالجات وسيرفرات، لا، انتقلت لساحة جديدة كلياً، ساحة اللغة والثقافة وحتى الإدراك. فمهمتنا اليوم هي أننا نفكك هذه الديناميكيات ونفهم استراتيجيات اللاعبين الكبار وماذا يعني هذا المستقبل الذي تتشكل فيه كيانات ذكاء اصطناعي وطنية. خلونا نبدأ بفك هذه الشفرة. طيب، أول فكرة يطرحها التحليل هي أننا دخلنا عصر المعركة على الطبقة الثقافية، لكن المثير هنا أن اللي أشعل هذه المعركة ما كان دافع ثقافي بالأساس، كان عامل اقتصادي بحت. المصدر يقول إن تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على لغات غير إنجليزية انهارت بشكل دراماتيكي. قد تبدو هذه تفصيلة تقنية، بس في الحقيقة هي تغير كل شيء.
تماماً، هي تقلب الطاولة بالكامل. لسنوات يعني كان التركيز على الإنجليزية خيار منطقي، ما كان الموضوع بس إنها لغة عالمية. الحقيقة إن 90% من البيانات المتاحة للتدريب كانت بالإنجليزية، الأبحاث، المواهب، كلها كانت هناك. فكان تدريب نموذج مثلاً بالعربي مكلف جداً ونتائجه بصراحة ضعيفة. الآن الوضع اختلف، مع تطور التقنيات وانخفاض التكاليف صار ممكن اقتصادياً تبني نماذج لغوية ضخمة من الصفر بلغة ثانية، وهذا يفتح الباب للي سميه تحليل نماذج الذكاء الاصطناعي الأصلية.
كلمة أصلية هنا مهمة. يمكن أحد يفكر ويقول أنا أستخدم تشات جي بي تي بالعربي وشغال كويس. إيش الفرق الجوهري بين نموذج عالمي يدعم العربية ونموذج أصلي مبني من الأساس للعربية؟ هل هو بس فرق دقة؟
لا، الفرق أعمق بكثير، أعمق من مجرد دقة لغوية. النموذج العالمي حتى لو كان متقن، هو في جوهره مترجم فائق الذكاء، يعني هو يفكر ويعالج بالإنجليزية ثم يعطيك النتيجة بالعربي. أما النموذج الأصلي فهو يبنى من الصفر على بيانات عربية، نصوص أدبية، مقالات، منتديات، لهجات محلية. هذا يعني إنه ما يترجم الفكرة بل يفكر فيها ضمن سياقها الثقافي، يفهم النكتة المصرية، المثل الشعبي النجدي، السخرية اللبنانية، ليس ككلمات، لا، كجزء من نسيج ثقافي. وهذا هو التغيير الجذري،
وهذا يفتح أبواباً اقتصادية ضخمة للشركات المحلية في خدمة العملاء في التسويق. ومن الطبيعي إن هذا التهديد ما يمر مرور الكرام على اللاعبين الكبار. المصدر يقول إن شركة OpenAI تتبع ما سماه استراتيجية حصان تروادة، وصف قوي جداً.
وهو وصف دقيق. استراتيجية حصان تروادة في التكنولوجيا هي إنك تقدم منتج يبدو كهدية، لكنه في الحقيقة أدأت للسيطرة على السوق من الداخل. OpenAI شايفين موجة النماذج المحلية جاية، ويعرفون إنهم ما يقدرون ينافسونها في كل ثقافة. فإيش يسوون؟ يسابقون الزمن لترسيخ نفسهم كبنية تحتية أساسية.
وكيف يكون شكل حصان تروادة هذا؟ يعني على هو بس إنه الـ API تبعهم رخيص؟
هو أكثر من كذا بكتير. هي منظومة متكاملة. أولاً، يقدمون أقوى نماذجهم مثل GPT-4 بقدرات متعددة اللغات قوية ومتاحة بسهولة. ثانياً، يبنون حولها نظاماً بيئياً كاملاً، أدوات، مكتبات برمجية تسهل على أي مطور أن يبني فوق نموذجهم. الهدف هو خلق اعتمادية، يعني تخيلي مطور في مصر أو السعودية أمامه خيارين، يا يبدأ رحلة طويلة ومكلفة لبناء نموذجه الخاص أو يستخدم OpenAI ويبدأ يطلع فلوس خلال أسابيع. الخيار الثاني مغري جداً.
بس ألا يمكن اعتبار هذا تنافس تجاري مشروع؟ أي شركة تحاول تخلي منتجها هو الأسهل؟ وين بالضبط تتجاوز هذه الاستراتيجية حدود المنافسة الشريفة؟
سؤال ممتاز، الخط الفاصل دقيق جداً. هي تصير استراتيجية حصان طروادة لما يكون الهدف مو بس الفوز بالمنافسة، بل منع قيام المنافسة من الأساس. لما يعتمد النظام البيئي التكنولوجي كله في بلد معين على بنية تحتية لشركة واحدة، يصبح هذا البلد رهينة رقمية. يعني حتى لو ظهر بعد 3 سنوات نموذج محلي أفضل وأكثر دقة، تكلفة التحول والانتقال بتكون باهظة جداً، فهذا يقتل النموذج المحلي قبل ما يبدأ حتى. فالمعركة هنا هي للسيطرة على البنية التحتية للمستقبل.
إذن هي استراتيجية استباقية للفوز بالحرب قبل أن تبدأ المعركة. وفي المقابل المصدر يطرح طرفاً آخر في المعادلة، العمالقة الصينيون، ويقول إنهم يتبعون نهجاً مختلفاً تماماً يسميه التحسينات متعددة الطبقات. المصطلح يبدو معقد.
نعم، وهو عكس استراتيجية OpenAI تماماً. إذا OpenAI تحاول تنشر نموذج عالمي واحد، فالصينيون يركزون على بناء قلاع محلية حصينة. فكرة التحسينات متعددة الطبقات تعني أنهم ينظرون للذكاء الاصطناعي كبناء متكامل من الأساس للقمة.
طيب، خلنا نفكك هذه الطبقات، ما هي؟
الطبقة الأولى، الأساس، هي العتاد، الهاردوير، يعني تصميم وتصنيع شرائح إلكترونية مخصصة لنماذجهم. السيطرة هنا تعني أنك ما تعتمد على شركات مثل إنفيديا. الطبقة الثانية هي الخوارزميات والنماذج نفسها. الثالثة، وهي حيوية جدا، البيانات. عندهم وصول لكميات بيانات باللغة الصينية لا يمكن تصورها. وأخيرا، الطبقة العليا، هي الفهم الثقافي العميق والتطبيقات. هذا التكامل الرأسي من السيليكون إلى الجملة يخلق نماذج فائقة الكفاءة والدقة في بيئتها المحلية، لدرجة أنه يصير شبه مستحيل على نموذج عالمي أن ينافسها هناك.
هذا يعني إنها معركة سيادة رقمية كاملة، من الشريحة الإلكترونية وصولاً لفهم نكتة على السوشيال ميديا. وهذا التباين في الاستراتيجيات يقودنا مباشرة للنقطة الأكثر جرأة في التحليل. المصدر يقدم تنبؤ محدد جداً ومثير، معركة عام 2027 ستكون معركة الطبقة اللغوية. تحديد سنة معينة بهذا الشكل يبدو غريب. ما المقصود بالطبقة اللغوية؟ وليش هذا العام بالتحديد؟
ما أعتقد أنه تخمين عشوائي. أولاً، الطبقة اللغوية، هذه هي الواجهة اللي نتفاعل من خلالها مع كل شيء رقمي. لما تبحث في جوجل، لما تطلب من سيري تشغيل أغنية، لما تتكلم مع روبوت خدمة العملاء، هذه الطبقة هي الوسيط بيننا وبين كل الخدمات الرقمية. السيطرة عليها ما تعني السيطرة على محرك بحث بس، بل على بوابة الوصول للتجارة والأخبار والخدمات البنكية. هي أهم قطعة أرض في العالم الرقمي.
ومن يسيطر على قطعة الأرض هذه في سوق معين، هو فعلياً يسيطر على تدفق المعلومات والتجارة فيه. لكن يبقى السؤال، لماذا 2027؟
على الأغلب هذا التاريخ هو نقطة التقاء لعدة اتجاهات متسارعة. أولاً، تطور النماذج المحلية. بحلول 2027 يتوقع أن النماذج غير الإنجليزية توصل لمرحلة نضج وقوة توازي النماذج العالمية داخل أسواقها. ثانياً، استمرار انخفاض تكاليف التدريب والحوسبة. ثالثاً، وهو الأهم، دورة تبني التكنولوجيا. عام 2027 قد يكون هو نقطة التحول اللي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي الأصلي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن العادي في الصين والهند والعالم العربي.
إذن 2027 هي اللحظة المتوقعة اللي تنتقل فيها المعركة من سباق تقني خفي إلى مواجهة واضحة أمام المستخدم، اللحظة اللي ما تعود فيها الإنجليزية هي اللغة الافتراضية للذكاء الاصطناعي.
بالضبط، في تلك اللحظة المعركة ما رح تكون مين عنده أفضل نموذج في العالم، بل مين يسيطر على واجهة التفاعل اللغوي في السوق الصيني أو في السوق الهندي أو في الشرق الأوسط. ستصبح معركة على السيادة الرقمية تخاض باللغة والثقافة، واللاعب اللي يسيطر على هذه الطبقة في بلده سيتمكن من توجيه اقتصاده الرقمي وحماية فضائه المعلوماتي. ستكون لحظة إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للعالم الرقمي.
إذن لو حبينا نجمع خيوط هذا التحليل، نقدر نلخص النقاط الأساسية. أولاً، نحن نشهد بداية نهاية هيمنة اللغة الإنجليزية المطلقة على الذكاء الاصطناعي، والسبب هو سبب اقتصادي بحت. ثانياً، هذا أدى لولادة نماذج أصلية لا تترجم فقط، بل تفكر ضمن سياقها الثقافي. ثالثاً، هناك معركة استراتيجية كبرى بين نهج حصان طروادة لأوبن أي آي ونهج التحسينات متعددة الطبقات للمنافسين في الصين. وأخيراً، التنبؤ بأن عام 2027 سيكون نقطة الانفجار، حيث ستتحول المنافسة لمعركة مفتوحة للسيطرة على الطبقة اللغوية.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نتأملها: إذا كانت هذه النماذج اللغوية تبنى بالفعل على ثقافات وقيم مختلفة، يعني نموذج يحمل الفلسفة الكونفوشيوسية وآخر يستند للأدب العربي وثالث للفكر الغربي، فنحن لا نتحدث فقط عن برامج كمبيوتر بل عن ولادة سفراء رقميين لهذه الثقافات. السؤال ليس فقط كيف سيتفاعل البشر معها، بل ماذا سيحدث عندما تبدأ هذه الكيانات الرقمية التي يحمل كل منها رؤية ثقافية مختلفة للعالم في التفاعل والتفاوض مع بعضها البعض. هل سنشهد أول دبلوماسية بين الذكاء الاصطناعي؟ وما شكل التحالفات أو الصراعات التي قد تنشأ في هذا الواقع الجديد؟